إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تعالى: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. الآية 66. قال يقول تعالى: وكذب به، أي بالقرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان. وقد عرفنا أن الضمير قد يعود إلى العذاب والوعيد ولا منافى، لأن القرآن اشتمل على الوعيد للكفار والمكذبين. قال: قومك، يعني قريشا، ففي أمور الدين، يعني لا نسب إلا الدين، فهؤلاء قومه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كذبوا. وكذلك بقية الرسل، فالمرء لا يتعصب لقومه إذا كانوا بعيدين عن الدين، والدين منة الله تبارك وتعالى، يعطيها من يشاء. قد يعطيها قومك وأقربائك وذريتك وأولادك، وقد لا يعطيها. والمؤمن يدور مع المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، فالمؤمن ولاؤه للمؤمنين، والمحبة والبغض إنما تكون في الله، إبراهيم عليه السلام لما اصطفاه الله تبارك وتعالى وجعله إماما، فتشوف أن يكون هذا في ذريته، فقال الله عز وجل له: لا ينال عهد الظالمين، وهكذا. وكذب به قومك وهو الحق، أي الذي ليس وراءه حق. قل لست عليكم بوكيل، لست عليكم بحفيظ، ولست بموكل بكم. لست عليكم بحفيظ، أحفظ أعمالكم، ولست بموكل بكم، فعندي الإيمان، وإنما الإيمان عند الله تبارك وتعالى. وهذا كقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أي إنما علي البلاغ وعليكم السمع والطاعة، فمن اتبعني سعد في الدنيا والآخرة، ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: لكل نبأ مستقر. كل واحد فينا على ملة، لكم دينكم ولي دين، ولكل نبأ مستقر. لكل نبأ مستقر، أي أن الحق سيظهر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءهم بالحق وهم كذبوا، فلكل نبأ مستقر، كل سيعلم عاقبة ما هو عليه، كل سيعلم عاقبة ما هو عليه لكل نبأ مستقر. قال ابن عباس وغير واحد: لكل نبأ حقيقة، لكل نبأ حقيقة، أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين، ولو بعد حين أيها الإخوة. فإذا وعد الله تبارك وتعالى بشيء فلا بد من وقوعه ولو بعد حين، ولو بعد حين. لكل نبأ مستقر، أي وقوع وحقيقة، كما قال تعالى: ولتعلمن نبأه بعد حين. ما المراد بالنبأ هنا؟ المراد بالنبأ هنا إيش؟ ها؟ الوقوع. فالنبأ يطلق على الخبر ويطلق على وقوعه. ولتعلمن نبأه أي وقوعه، فالنبأ يطلق على الخبر وعلى وقوعه. وكما قال تعالى: لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، أي أن وقوع الأشياء بأجل، وهذا الأجل مكتوب عند الله تبارك وتعالى. قال: وهذا تهديد ووعيد أكيد، ولهذا قال بعده: وسوف تعلمون. هذا الموضع الذي وصلنا إليه. نأخذ مجموعة أخرى من الآيات، من الآية 68 إلى الآية 73، صلاة وبركاته، من الآية 68 إلى الآية 73، يقول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما المناسبة يا إبراهيم؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فما المناسبة؟ المناسبة عطف على قوله: وكذب به قومك، أي أن هذا هو حظهم من القرآن، إما التكذيب وإما ليش؟ وإما الخوض، إما التكذيب وإما الخوض. فإذا هذا عطف على قوله: وكذب به قومك، فموقفهم تجاه القرآن الذي فيه براهين التوحيد، ما هو موقفهم منه؟ إما أنهم يكذبون ابتداء، وإما أنهم إيش؟ ها؟ يخوضون. والخوض عاقبته التكذيب، الخوض عاقبته التكذيب. فهم إما أنهم جاءوا إلى غايتهم مرة واحدة وهو التكذيب، وإما فعلوا الوسيلة إلى التكذيب، الوسيلة إلى التكذيب. والدليل على هذا أيها الإخوة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحاب، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتمارون في القرآن، كانوا يتمارون في القرآن، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية. فقال: عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه، إنما هلك من كان قبلكم بذلك. فإذا هذا خوض، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيش؟ عن الخوض. فإذا الكفار نصيبهم من هذا الكتاب الذي هو هداية، حظهم منه ماذا؟ إما أن يكذبوا به رأسا، وإما أن يخوضوا فيه فيكون عاقبة ذلك التكذيب. طيب ما هو الخوض؟ أصل الخوض من خوض الماء، واحد أمامه ماء فيخوض فيه، والذي يخوض في الماء، الذي يخوض في الماء هل يعرف ما فيه؟ ما يعرف، يمكن أن يفاجأ به بحفرة يقع فيها، ويمكن أن يفاجأ بثعبان كبير، ويمكن أن يفاجأ بأشياء أخرى. فالخوض مذموم، لأنه يكون على غير إيش؟ على غير هداية وعلى غير بصيرة. ولذا ذم الله تبارك وتعالى الخوض، كما قال سبحانه في سورة براءة: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، هذا في الشهوات. قال: وخضتم كالذي خاضوا، هذا في الشبهات. وخضتم كالذي خاضوا، وقد نزل أهل التفسير وعلماء أهل السنة هذه الآية على أهل البدع: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. أما الكفار فأمرهم واضح، لكن هذه الآية أيضا منزلة على أهل البدع. وللشوكاني رحمه الله عند هذا الموضع كلام محقق، وللشوكاني رحمه الله تعالى عند هذه الآية كلام محقق، فقال رحمه الله: قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل من يصلح له، الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لكل ما يصلح له، بل كثير من المفسرين ماذا يقولون؟ يقولون الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمقصود إيش؟ أمته، المقصود أمته، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يعني منزه عن هذا ولا يفعل هذا، فيأتي الخطاب له ويكون المقصود أمته. قال: والخوض أصله في الماء، ثم استعمل في غمرات الأشياء التي هي مجاهل. استعمل الخوض في غمرات الأشياء التي هي مجاهل، يعني أي شيء أنت ما تعرفه إذا دخلت فيه فأنت إيش؟ خائض. انظر إلى هذا الكلام الرصين، يقول: ثم استعمل في غمرات الأشياء التي هي مجاهل، يعني مجاهل بالنسبة للخائض فيها. تتكلم مثلا في الطب وأنت لست بطبيب، هذا إيش؟ هذا خوض. تتكلم في كيف تطير الطائرة وأنت لست بمهندس، هذا خوض. تتكلم في كتاب الله عز وجل وأنت لم تقرأ تفسيره، هذا خوض. تستدل بالنصوص في غير مواضعها دون مراجعة كلام العلماء هذا خوط، وهكذا استعمل في غمرات الأشياء التي هي مجاهل، مجاهل بالنسبة لمن يخوض فيها. قال تشبيها بغمرات الماء، فهذا هو القول الأول في الخوط. قال وقيل هو مأخوذ من الخلط، فإذا الخوض أيضا يطلق على الخلط، إنسان يخلط، يخلط الحق بالباطل لأنه ما عنده تمييز، فاستفدنا من ذلك معنيين للخوض. الخوض هو الدخول فيما لا علم لك به، أو هو الخلط، أو هو الخلط كما قال تعالى في بني إسرائيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا يعني لا تخلطوا الحق بالباطل. قال والمعنى: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم حتى يخوضوا في حديث مغاير له. قال وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة، وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة أو المبتدعة، فلا تسمح لنفسك أبدا أن تجالس مبتدعا، لا تقل أنا آخذ ما عنده وأترك الآخر، فنقول لك أنت لا تدري، ربما خطفك هذا الآخر، خطفك وأنت لا تشعر. تسمع لصاحب عقيدة فاسدة كالذين يقولون نحن ننزه الله تبارك وتعالى فلا نصفه بأي صفة، لأننا إذا وصفناه مثلناه بخلقه. انظر كيف يرتبون لك مقدمات ونتائج، يقولون نحن إذا وصفناه سبحانه مثلناه بخلقه، فالمخرج من هذا ألا نصفه بشيء. هذا الكلام قد يدخل على الإنسان. لا تجلس إلى إنسان صاحب سياسة يريد أن ينازع الأمر أهله فيأتيك بكلمات تحرك مشاعرك وعواطفك، ويأتيك من جهة الظلم ومن جهة كذا ومن جهة شيوع المنكرات وغير ذلك، فيلبس عليك فتخطفك بدعته. فانظر كيف الشيخ قال هذا الكلام، قال وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح، شوف كيف التعبير، لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويرد ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإنه إذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم. إذا كنت لا محال جالسا فلا بد أن تنكر وتقول لهم أنتم مبتدعة، أنتم تخالفون الكتاب والسنة، أنتم تريدون أن تنازع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقامه، أنتم تريدون أن تستدركوا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه لم يكمل الله عز وجل به الشريعة حتى جئتم أنتم تكملونها، فلا بد أن ترد عليهم. إذا ما كان لك قدرة فلا بد من مفارقتهم. قال فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم. قال وذلك يسير عليه غير عسير، أسهل شيء أنك تقوم. قال وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة. إلا لو أنت صاحب سنة وتجالس المبتدعة، هم يتخذون هذا ذريعة فيقولون لعوام الناس هذا الشيخ السني يجلس عندنا، فلو كنا على باطل ما جلس عندنا. قال وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة يشبهون بها على العامة، فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنكر. فإذا هو يسمع منكرهم، وإيش المفسدة الأخرى؟ أنه صار ذريعة لهؤلاء المبتدعة أن يلبسوا على ليش؟ على العوام. قال وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر. الشوكاني يقول وقد شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصر، وقمنا في نصرة الحق ودفع الباطل بما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتنا. ومن عرف هذه الشريعة المطهرة حق معرفتها علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات. ماذا يريد أن يقول؟ يقول لك اجلس مع شارب الخمر إن كنت لا محالة، يعني اجلس مع الزناة والعياذ بالله، ولا تجلس مع المبتدعة، لأن المفاسد في مجالسة أهل البدع أضعاف أضعاف ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات. فهذا كلامه رحمه الله تعالى. ثم نقل عن محمد بن سيرين قال وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن محمد بن سيرين. من يذكر مقولة لمحمد بن سيرين في حماية السنة؟ من يذكر؟ إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهنا نقل عن محمد بن سيرين في هذه الآية أنه كان يرى أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء. محمد بن سيرين يرى أن هذه الآية نزلت في أهل الأهواء. وعن أبي جعفر قال لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. وعن محمد بن علي قال إن أصحاب الأهواء من الذين يخوضون في آيات الله. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فأعرض عنهم، أعرض عنهم يعني إيش؟ قم من مجالسهم. طيب هل هناك احتمال أنه يجلس معهم ويعرض عن خوضهم؟ احتمال، كما ذكره المفسرون وكما سنبين إن شاء الله تعالى. فإذا فأعرض عنهم، فأعرض عنهم أي قم من مجالسهم، أو أعرض عن خوضهم مع جلوسك معهم، يعني إذا احتجت أن تجلس معهم فأعرض عن إيش؟ أعرض عن خوضهم. وهذا يبينه ما قيل في سبب نزول هذه الآية أن المسلمين كانوا يكونون حول الكعب والكفار إيش؟ يخوضون في آيات الله. طيب هل يقومون من المسجد الحرام من أجل خوضهم أم يكون الإعراض هنا الإعراض عن خوضهم؟ الجواب الثاني. فإذا احتاج الإنسان في بعض المواطن، إذا احتاج مثلا دعيت في وليمة مثلا أو أي موقف من المواقف ولم تتمكن من مفارقة المجلس، فالواجب عليك ماذا؟ أن تعرض عن خوضهم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وهذا مما يبين القول الثاني، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني أعرض عن خوضهم ولا تدخل معهم في خوضهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن خاضوا في حديث غيره فادخل معهم. وإما ينسينك، إما أصلها إيش؟ إن ما، إن الشرطية أضغم فيها ما، وما هذه يعني زائدة لفظا، فإذا قرأنا بدون الماء كيف نقرأ؟ ها؟ وإن ينسينك، وإن ينسينك الشيطان فلا تقعد. فإذا وإما هذه هي إن الشرطية مع ما، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فيه مسائل، وإما ينسينك فيه جواز النسيان على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سهى في صلاته وسجد للسهو. وأما الحديث يا أبا حمد إني لا أنسى وإنما أنسى لأسن، فهذا حديث ضعيف في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني، يعني إذا أنا قلت ضعيف فهذا من أحسن أحواله، ربما يكون غير ذلك. إني لا أنسى وإنما أنسى لأسن، يعني الله تبارك وتعالى ينسيه من أجل أن يسن الأحكام، فهذا حديث ضعيف، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينسى. ودليل ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام في إحدى وقائع سجود السهو، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. وإما ينسينك الشيطان، فيه أن الشيطان يتسلط على الإنسان بالنسيان حتى على الأنبياء، فكما أن الشيطان يتسلط على الإنسان بالوسوسة وبالأذى وبالسحر وغير ذلك، فهو يتسلط على الإنسان أيضا بلاش بالنسيان. ماذا قال فتى موسى؟ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فالشيطان يتسلط على الإنسان بإذن الله، هذا كله بإذن الله، يتسلط عليه بالنسيان ونحوه. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. إيش معنى بعد الذكرى؟ الذكرى هنا بمعنى التذكر، فلا تقعد بعد التذكر، يعني عندما تتذكر فلا تقعد، فربما الإنسان ينسى، ربما الإنسان ينسى وفي حكم النسيان الإيش؟ ها؟ التأويل، ربما تأول، خلينا أروح مجلس كذا أنصحهم وبين لهم وبعدين ينسى المهمة التي من أجلها ذهب. شوف، ينسى المهمة التي من أجلها ذهب، فإذا تذكر فإيش؟ إما أن يقوم بالمهمة، وإما أن إيش؟ وإما أن يقوم، إما أن يقوم بالمهمة وإما أن يقوم هو. نعم. فلا تقعد بعد الذكرى، أي بعد التذكر، مع القوم الظالمين. فوصف الله تبارك وتعالى الخائضين في آياته بأنهم ظالمون، فكما أن الشرك ظلم عظيم فكذلك البدعة. نحن ذكرنا أن أهل البدع يدخلون في هذه الآية، وختم الله تبارك وتعالى الآية بالإيش؟ بوصفهم بالإيش؟ بالظلم. فكما أن الشرك ظلم فكذلك البدعة ظلم. فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. يتقون، هذا فعل وفاعل، يتقون فعل وإيش؟ فعل وفاعل. طبعا يا أبا الفاروق المفعول وإيش؟ فضلة، يعني لا يلزم أن يكون كل فعل له إيش؟ مفعول. الجملة لها ركنة، إن كانت فعلية فعل وفاعل، وإن كانت اسمية مبتدأ وإيش؟ وخبر. هذا عماد، عماد يعني أساس. وأما الأشياء الأخرى فهي إيش؟ فهي فضلة. لكن أحيانا الفعل يتطلب مفعولا، الفعل يطلب إيش؟ مفعولا. عندما مثلا تقول كتبت، كتبت فعل إيش؟ ها، يطلب مفعول ولا لا؟ أنت شو تقول؟ كتبت إيش؟ كتبت إيش يا؟ ماذا كتبت؟ فيطلب إيش؟ يطلب مفعولا. طيب هنا يتقون، وما على الذين يتقون، يتقون ايش؟ قال المفسرون المفعول هنا او المعمول يحتمل ان يكون يتقون مجالستهم، او يتقون ايش؟ خوضهم. يتقون مجالستهم يعني يقومون من المجلس. طيب يتقون خوضهم، هل يلزم من هذا القيام؟ ها، بل هذا يدل على الجلوس. يتقون خوضهم أي مع إيش؟ أي مع جلوسهم. وما على الذين يتقون، يعني إما أن يتقوا مجالسهم أو يتقوا خوضهم إذا جلسوا معهم. المهم أنهم يتقون، إما أن يتقوا الوسيلة، وإما أن يتقوا الغاية. الغاية الخوض، والوسيلة الجلوس. المهم أنهم يتقون. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. فإذا أنت فعلت التقوى فلا تسأل عن إثم غيرك. إذا أنت فعلت التقوى فلا يضرك فعل إيش؟ فعل غيرك. وبمفهوم المخالفة أنك إذا لم تفعل التقوى ضرك إثم الآخرين، إذا لم تفعل التقوى، لأن العقوبة تكون عامة، وأنت أتيت بسبب العقوبة مثلهم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى، ولكن ذكرى يعني ولكن ذكرناكم بهذا، ولكن ذكرى أي ذكرناكم بهذا الحكم، وهو ماذا؟ وهو إما القيام وإما الإعراض عن خوضهم لعلهم إيش؟ لعلهم يتقون. انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى. فأنت تقول للمبتدع: يا مبتدع، أنا عندما أقوم من مجلسك أو أعرض عن خوضك فأنا رحيم بك، لأن هذا سبب ليش؟ ها؟ سبب ليش؟ لتقواك، لتقواك أنت. نعم، وهذا جاء عن يعني عن بعض السلف، هذا جاء عن بعض السلف أنه لما يحذر من فلان، يحذر من فلان من أجل أن يقلل إيش؟ يقلل سيئاته. إذا خرج علينا إنسان مبتدع وحذرنا الناس منه فلم يعد الناس يجلسون إليه، نحن رحمناه، خففنا عنه من سيئاته التي ينشرها. قال: ولكن ذكرى لعلهم، يعني لعل هؤلاء الخائضين يتقون، لعل هؤلاء الخائضين يتقون إذا أنتم قمتم من مجالسهم وأعرضتم عن إيش؟ عن خوضهم. فهذا الذي ننقله عن السلف إنما هو مفهوم من هذه الآية، هذا الذي ننقله عن السلف إنما هو مفهوم من هذه الآية. طيب، بالنسبة للاحتمالين، يتقون مجالستهم أو يتقون خوضهم، قال الشوكاني رحمه الله: قوله: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. قال: أي ما على الذين يتقون مجالسة الكفار، هذا القول الأول، ما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء، هذا القول الأول. قال: وقيل المعنى: ما على الذين يتقون ما يقع منهم من الخوض، أي يتقون إيش؟ خوضهم، ما يقع منهم من الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء. قال: وعلى هذا التفسير، أي تفسير الثاني، ففي الآية الترخيص للمتقين من المؤمنين في مجالسة الكفار، ومن ها هنا قلنا لا يحضر مجالس المبتدعة ولا يقرأ كتب المبتدعة إلا المتقي المؤمن الراسخ، عندما يذهب إليهم في مجالسهم يذهب إليهم من أجل أن يعرف ما يقولون فيرد عليهم، أو يقرأ في كتبهم من أجل أن يرد عليهم. وتأمل هذا في كلام الشيخ، قال: ففي الآية الترخيص للمتقين، مش لأي إنسان، الترخيص للمتقين من المؤمنين في مجالسة الكفار إذا اضطروا إلى ذلك. قيل: وهذا الترخيص، الترخيص هذا المستفاد من القول الثاني، كان في أول الإسلام، وكان الوقت وقت تقية، هذا أيضا من الفوائد يا حمد، أنه أحيانا يتعين عليك أن تتقي المبتدع أنت وحدك في بلد وهو معه البلد كلها، فأنت بحاجة إلى أناس أن تتقيهم، فتحتاج إلى مجالستهم كما قال الشيخ هنا. قال: كان هذا الترخيص أول الإسلام، وكان الوقت وقت تقية. ثم نزل قوله تعالى، الآية التي في سورة الإيش؟ في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب، طبعا الآية التي في الأنعام مكية، والآية التي في النساء مدنية، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فأنت ترى أن الحكم في آية النساء شديد ما في ترخيص، وأما هنا فيه ليش؟ فيه الترخيص. نعم. قال فنسخ ذلك، يعني هذه الآية نسخت هذا، أو نقول فنسخ ذلك يعني الترخيص. قال وقوله ولكن ذكرى، ولكن ذكرى. قال والمعنى أي ولكن عليهم الذكرى للكافرين بالموعظة والبيان. فإذا ولكن ذكرى، ولكن ذكرى إيش التقدير؟ ولكن عليهم الذكرى، على مين؟ على المتقي، يعني الواجب على المتقين أن يذكروا هؤلاء الكفار ويقولون لهم اتقوا الله عز وجل ولا تخوضوا في آيات الله عز وجل. ولكن ذكرى أي ولكن عليهم الذكرى للكافرين بالموعظة والبيان لهم بأن ذلك لا يجوز. قال أما على التفسير الأول، التفسير الأول اللي فيه إيش؟ ها يتقون مجالستهم. طيب يتقون مجالستهم إيش معنى ولكن ذكرى؟ ولكن ذكرى عند مجالستهم هذا واضح، لأنهم عند مجالستهم ها يذكروهم بالله عز وجل ويخوفونهم. طيب على التفسير الأول وما على الذين يتقون يعني مجالستهم كيف ولكن ذكرى؟ الجواب أن نقول هجرانهم لا يمنع من يكمل، لا تذكيرهم، هجرانهم لا يمنع تذكيرهم. تذكيرهم عند مجالستهم معروف، لكن على القول الأول يتقون مجالستهم نقول هجرانهم وعدم مجالستهم لا يمنع تذكيرهم. قال الشوكاني أما على التفسير الأول فلأن مجرد اتقاء مجالس هؤلاء الذين يخوضون في آيات الله لا يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يسقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا التذكير إيش يا أبو الفاروق؟ على كل حال التذكير على كل حال، سواء جالستهم أو هجرتهم. إذا جالستهم نقول ولكن ذكرى أي عليك ذكرى، وإذا هجرتهم نقول ولكن ذكرى أي عليك ذكرى أيضا. تكتب إليهم صح، تهجرهم تهجر مجالسهم، لكن ولكن ذكرى ها تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر بالكتابة، لأن هذا واجب عليك. فهذا هو الواجب علينا تجاه أهل البدع، الواجب علينا تجاه أهل البدع أن نذكرهم وأن نخوفهم وأن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، لأن الله تبارك وتعالى سائلنا عن هذا. ولكن ذكرى لعلهم يتقون. ثم قال تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. المناسبة يا حمد، وذر الذين اتخذوا دينهم، هي بس هل هناك فرق بين فلا تقعد وهنا وذر الذين؟ طيب معنى ذر يعني اترك، فذر هو معنى فلا تقعد صحيح، لكن لماذا كرر هذا؟ تفضل يا أخي. ها لكن هذا مستفاد من الأولى، فلا تقعد بعد الذكرى، ولا أنت تريد بعد أن تذكرهم بالله وتخوفهم بعد ذلك تهجرهم؟ طيب في معنى آخر. نعم لا، هذا لا دخل له بأهل الكتاب، السورة مكية، السورة مكية وفيها رد على الإيش؟ على المشركين. نعم 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 نعم. عليكم أنفسكم لا يضركم. نعم لا بأس. طيب، يمكن والله أعلم أن يكون كرر هذا يعني لبيان صفاتهم، فلما تكررت الصفات تكرر ليش؟ تكرر النهي. صفتهم الأولى ها يخوضون في آياتنا، وصفتهم الثانية ها اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، فمن أجل هذا حصل التكرار. عندما أنا أحذرك من إيش؟ من شخص معين، وهذا الشخص موصوف بصفات متعددة، فأنا أكرر الأمر، أقول لك لا تجلس مع فلان الكذاب، دع فلان اللئيم، فعندما تتعدد الصفات يتعدد ليش؟ يتعدد الأمر والنهي، فيمكن أن يكون هذا. نعم طبعا داخلون، لكن الآيات أصالة في المشركين. ويمكن أن يكون أيضا كما علقت هنا لازال السياق في القرآن مصدر براهين التوحيد والوعيد على تركه، حيث قال سبحانه هنا وذكر به، يعني من البداية ماذا وكذب إيش ها به، والآية التي بعدها يخوضون في آياتنا، وهنا وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر ها به، أي بالقرآن. فلا زال السياق في الإيش؟ في القرآن الذي اشتمل على براهين التوحيد والتي لم ينتفع بها هؤلاء المشركون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. ثم هناك أيضا مناسبة أخيرة، وهي أن هؤلاء جمعوا بين الشبهات وليش الشهوات. أما الشبهات يخوضون في آياتنا، وأما الشهوات لعبا ولهوا، لعبا ولهوا. فهذه كلها مناسبات لا بأس بها. وذر الذين، ذر يعني أترك، وذر يذر ذر، مثل وزن يزن ها زن فعل أمر. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، سبحان الله، أي أنهم جعلوا دينهم، جعلوا حياتهم في هذه الدنيا لعبا ولهوا. وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، الاحتفال بالأعياد المبتدعة، هذا اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. النصارى عندما يحتفلون بهذه الأعياد، ما أحسن هذه الآية عليهم، اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. وقد ذكر ابن الجوزي في ذلك يعني أقوال، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. قال وفي اتخاذهم دينهم، وفي اتخاذهم دينهم لعبا ولهوا، ثلاثة أقوال: استهزاؤهم بآيات الله إذا سمعوها، فالذي يستهزئ بآيات الله عز وجل هذا اتخذ دينه لعبا ولهوا، مثل آية براء: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. إنسان يلعب بدينه. قل أبي الله قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم. فإذن هذا القول الأول، استهزاؤهم بآيات الله. القول الثاني: أنهم دانوا بما اشتهوا، يعني جعلوا دينهم شهوات، جعلوا دينهم شهوات، دانوا من الدين يعني دانوا بما اشتهوا، كما يلهون بما يشتهوا. القول الثالث أنهم يحافظون على دينهم إذا اشتهوا، سبحان الله، أنهم يحافظون على دينهم إذا اشتهوا، يعني صار الدين عندهم بالمزاج، يحافظ على دينه إذا اشتهى، وإذا اشتهى لا يحافظ عليه، فهذا اتخذ دينه لعبا ولهوا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، لأن الدنيا تصد عن الدين، تصد عن الآخرة، الدنيا تصد عن الآخرة، والقرآن جاء بالسبيل إلى الآخرة، وذكر به، أي ذكر بهذا القرآن، أن تبسل نفس بما كسبت، ذكر به أن تبسل، يعني كراهة أن تبسل، كراهة أن تبسل أو مخافة أن تبسل، وبعضهم يبسط ويقول لئلا تبسل. فأن هنا يا أبا الفاروق تعليلية، أن هنا تعليلية، وذكر به أن تبسل يعني حتى لا تبسل، كما في قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يعني كراهة أن تضلوا لئلا تضلوا. فأن هنا تعليلية، وأنت تجد أن يعني أهل المعاني وأهل البلاغة ربما لا يذكرون مثل هذه الأشياء، والقرآن يدل عليها، والقرآن يدل عليها، ويقدرون يعني تقديرات مستكرهة عند العربي الفصيح. يعني أنت عندما تتأمل وذكر به أن تبسل نفس بما كسب، المعنى واضح ولا لا؟ واضح، فلماذا نقدر؟ نعم، فهذه التقديرات عند العرب الفصيح يعني تقديرات مستكرهة، ولو كانت هذه التقديرات لابد منها للعربي لذكرها الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين. يبين الله لكم أن تضلوا، ما بيخطر على بال عربي إن الله عز وجل يبين لنا حتى نضل، هو أن ما في إلا هذا، يبين الله لكم أن تضلوا يعني علشان تضلوا، ما أحد يقول بهذا. فكذلك هنا وذكر به أن تبسل يعني حتى لا تبسل. طيب ما هو البسل؟ أصل البسل في لغة العرب هو المنع، ولذلك يقولون إيش؟ جنودنا الإيش؟ الإيش؟ البواسل، هذا شجاع ها باسل، باسل يعني ممتنع، ما حد قادر عليه. فأصل البسل هو الإيش؟ هو المنع. والنفس إذا ما استقامت على دين الإسلام فهي إيش؟ فهي مبسولة، مبسولة يعني إيش؟ يعني ممنوعة من الخير، مبسولة يعني ممنوعة من الخير، وإذا كانت ممنوعة من الخير فهي في الهلاك، إذا كانت ممنوعة من الخير فهي في الهلاك. إذا عرفت أصل هذه الكلمة استطعت أن تفهم كل ما قاله المفسرون في معنى إيش؟ البسل. هذا ابن الجوزي ذكر فيه 7 أقوال كلها ترجع إلى الأصل اللغوي وهو المنع. فمما ذكره قال تبسل بمعنى تسلم، تسلم يعني إيش؟ يعني تسلم للهلاك، تسلم للهلاك. تأتي يوم القيامة يستلمها الزبانية، يستلمها الزبانية، صارت ممتنعة من الخير، جهنم ما فيها خير، نعوذ بالله منها. القول الثاني قال تفضح، تفضح، والمفتضح ممنوع من الإيش؟ من يقول؟ من الستر. المفتضح ممنوع من الستر. تدفع، تدفع يعني تدفع إلى جهنم. تهلك، تحبس، تجزى، ترتهن. هذه كلها، هذه المعاني كلها ترجع إلى أصل الكلمة، أن تبسل. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يذكر بالقرآن حتى لا تحبس نفس بما كسبت، حتى لا تحبس نفس بما كسبت من السيئات، أن تبسل نفس بما كسبت. وإذا حبست ليس لها من دون الله ولي، الولي هو الناصر الذي ينصرها، ولا شفيع الذي يشفع لها، ليس لها من دون الله ولي، الناصر القريب الذي ينصرها، ولا شفيع الذي يشفع لها حتى لا تعاقب، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. إيش العدل هنا؟ العدل هنا هو الفدية، يعني إذا أراد أن يفتدي نفسه من الحبس، لأنه حبس بإيش؟ حبس بسيئاته. إذا أراد أن يفتدي نفسه من هذا الحبس والرهن لا يقبل منه، كما قال الله تبارك وتعالى في سياق قصة بني إسرائيل: واتقوا يوما إيش؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم إيش؟ ينصرون. نعم. فآية البقرة أيها الإخوة فيها أربعة أمور: واتقوا يوما، وانتبهوا لأن بعد هذا سؤال، واتقوا يوما لا تجزي، لا تجزي نفس عن نفس يعني لا تقضي نفس عن نفس، ما في أحد يقضي عن أحد يوم القيامة، ما عليه، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. ففي آية البقرة أربعة أمور، وهنا ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل، فيه ثلاثة أمور، فكيف الجمع بين الموضعين؟ أنا أفتح لك الجواب، أقول واحد من هذه الثلاثة فيه إيش؟ فيه إثنان من آية البقرة، الشفاعة في آية البقرة، وهنا ولا شفيع، ها العدل في آية البقرة، وهنا وإن تعدل. فإذا بقي ماذا؟ بقي هنا الولي، وهناك ماذا؟ لا تجزي، وبعدين ولا هم ينصرون. فنقول الولي إما أن إيش؟ إما أن يجزي عن وليه، وإما أن إيش؟ وإما أن ينصرهم، إما أن يجزي عنه، وإما أن ينصرهم. فإذا ليس لها من دون الله ولي، ولي يعني يجزي عنه أو ينصره، يجزي عنه أو ينصره. ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا، أي حبسوا ومنعوا بما كسبوا، منعوا عن جنة عرضها السماوات والأرض بما كسبوا. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، أولئك الذين أبسلوا. لماذا هذا التكرار؟ قال وذكر به أن تبسل. وبعدين أولئك الذين أبسلوا وذكر به أن تبسل. ذكر به هذا الشرع صح، هذا الشرع. فأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يبلغ شرعه حتى لا تبسل نفس بما كسب. ثم قال سبحانه بعد ذلك أولئك الذين أبسلوا. تحضرون الشريعة ولا لا؟ نعم. أولئك الذين أبسلوا يعني ها في القدر السابق. نعم. أولئك الذين أبسلوا أي في القدر، فقدر الله تبارك وتعالى عليهم ذلك لكن ما ظلمهم، ولذلك قال إيش؟ بما كسبوا. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا. فهذا ربط بين الأقدار والأسباب، حمك الله، هذا ربط بين الأقدار والأسباب. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم، الحميم الذي يقطع الأمعاء، وعذاب أليم مؤلم موجع، بما كانوا يكفرون، بما كانوا يكفرون. نحن وعدنا أن نكمل إلى الآية 73، لكن نقف عند الآية 70 ونقرأ المعنى التفصيلي. يقول ابن كثير رحمه الله وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، أي دعهم واعرض عنهم وأمهلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم. ولهذا قال وذكر به، أي وذكر الناس بهذا القرآن وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. قال وقوله أن تبسل نفس بما كسبت أي لئلا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي تبسل تسلم، هذا قول. وقال الوالبي عن ابن عباس تفضح، وقال قتادة تحبس، وقال مرة أو أن يكون مرة الهمداني، وابن زيد تؤاخذ، هذا أربعة، وقال الكلب تجزى. قال وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة في المعنى، فإذا ليس كل الأقوال في التفاسير تكون أقوال متعارضة متضادة، بل هناك يعني أقوال في الآية الواحدة وتكون متفقة، وإنما عبر كل مفسر بعبارة غير عبارة إيش صاحبه. وهذا أشار إليه شيخ الإسلام في مقدمة التفسير، يعني أن يكون المعنى واحد لكن كل مفسر يعبر عنه بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمعنى واحد والألفاظ مختلفة. قال وحاصلها الإسلام للهلكة، فإذا تبسل أي أنه يسلم للهلكة، يسلم يعني. قال والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب، كما قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. قال وقوله سبحانه ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، أي لا قريب ولا أحد يشفع فيها، كما قال تعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال وقوله وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها، كما قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ولو افتدى. فمن أجل هذا قالوا وإن تعدل يعني تفدي، فالعدل المذكور هو الإيش؟ هو الفدية، بدليل ماذا؟ ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. وهكذا قال ها هنا أولئك الذين أبشلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن لنا هاديا وشفيعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.